بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس التاسع من دروس مدارج السالكين في مراتب إياك نعبد وإياك نستعين، منزلة اليوم منزلة الذكر. الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يأمرنا فيقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. قال بعض العلماء: كل جارحة من جوارح الإنسان لها عبادة، فعبادة العين أن تغض بصرك عن محارم الله وأن تنظر بها إلى ملكوت السماوات والأرض مفكرا ومتعظا. الأذن لها عبادة، اليد لها عبادة، أما عبادة القلب فهي الذكر. ففي كل جارحة من جوارح الإنسان عبادة مؤقتة، والذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة. عبادة القلب الذكر، لذلك ربنا عز وجل قال: وأقم الصلاة لذكري. يا أيها الإخوة الأكارم، الذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل. من أعطي الذكر اتصل بالله عز وجل، ومن منعه عزل، وهو قوت القلوب التي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا. القلب من دون ذكر لله عز وجل الجسم قبر له، ميت في ميت. الذكر عمارة الديار، دارك لا تحيا إلا بذكر الله، فإذا انعدم منها الذكر أصبحت دارا ميتة كالقبر، التي إذا تعطلت صارت بورة. الذكر سلاح المؤمن الذي يقاتل به قطاع الطريق، فإذا خلا من سلاحه أصبح عرضة للقتل من قبل قطاع الطريق. بالذكر تطفئ حريق الشوق إلى الله عز وجل، بالذكر يكون الذكر دواء لقلبك اللهفان. الذي أريد أن أقوله لكم: إن ذكر الله حياة للقلوب، والله سبحانه وتعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحسن البصري هذا من التابعين، والتابعون هؤلاء الذين التقوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: تسمعون ويسمع منكم ويسمع من يسمع منكم. ثلاثة أجيال: جيل الصحابة، وجيل التابعين، وجيل تابعي التابعين. هذه الأجيال كان فيها الإسلام نقيا. فالحسن البصري رحمه الله تعالى كان يقول: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن، فإن وجدتم وجدتم، وإن لم تجدوا حلاوة في الذكر والصلاة وتلاوة القرآن فاعلموا أن الباب مغلق. أحيانا الإنسان يشعر أن هناك حجابا بينه وبين الله، يشعر أن أبواب السماء مغلقة في وجهه، يفتح القرآن يقرأ لا يشعر بشيء أبدا، يجلس ليذكر لا يشعر بشيء، يقوم ليصلي لا يشعر بشيء، معنى ذلك أن الباب مغلق. لماذا أغلق الباب في وجهه؟ لعلة في عمله. فالمؤمن متبصر، هؤلاء الذين يصلون ويقرؤون القرآن ولا يعرفون ما إذا كان قلبهم متصلا أو مقطوعا، هؤلاء على هامش الحياة. لذلك سيدنا عمر قال: تعاهد قلبك، يعني الذي لا يملك الحس المرهف أن يشعر يقول لك اليوم أنكرت قلبي، اليوم شعرت أن صلاتي لا طعم لها، اليوم قرأت القرآن فلم أشعر بحلاوة تلاوته. هذا الذي أحس على قلبه وشعر بقربه هذا إنسان حي، أما الذي غفل عن الله عز وجل فاستوت غفلته مع صحوته، يعني هو لم يصحو حتى يشعر أنه غفل، غفلة مستمرة. لذلك حينما يسأل هل أنت متصل يقول لك نعم، هو ما ذاق الاتصال حتى يشعر بالهجران. لذلك فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا، فأيسر ما في الحب للصب قتله، وأصعب من قتل الفتى يوم هجرنا. العلماء قالوا في نقطة مهمة جدا، الحسن البصري قال: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن. وربنا عز وجل يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني الإنسان ما له حق يهمل قلبه، أنا عم صلي الحمد لله، أنا مسلم، عقيدتي صحيحة، شيء جميل، لكن هذا القلب ألا ينبغي أن يكون حيا؟ ألا ينبغي أن يكون مقبلا؟ ألا ينبغي أن يكون محبا؟ ألا ينبغي أن يمتلئ مشاعر نبيلة من خوف إلى حب إلى تعظيم؟ فالذي يهمل قلبه ويعيش هكذا على هامش الحياة هذا أغفل جانبا كبيرا جدا من الدين. إذن مقياس القرب حلاوة الذكر وحلاوة الصلاة وحلاوة تلاوة القرآن، هذا مقياس. فإذا كان الباب مغلق معناها في حجاب، معناها الله عز وجل أغلق في وجهك الباب. لماذا أغلق في وجهك الباب؟ لأنه ليس راض عن عملك. إذن ابحث في الخلل، ابحث في الزلل، ابحث في الانحراف، في التقصير. قال: بالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. يعني الشيطان إما أن تصرعه بالذكر وإما أن يصرعك بالغفلة، فأنت بين ذاكر أو غافل، تصرع الشيطان بذكرك لله عز وجل ويصرعك الشيطان بغفلتك عن الله عز وجل. الذكر روح الأعمال الصالحة، العمل الصالح من دون ذكر ميت، والإنسان إذا مات قلبه وعمل عملا صالحا أغلب الظن أنه يتجه بهذا العمل إلى إرضاء الناس، يقع في النفاق. فإذا عمل عملا صالحا ولم يذكر ولم يشكره الناس عليه تألم وضجر وطلب واستجدى منهم المديح. استجداء المديح علامة خطيرة على موت القلب. إذا خلى العمل من الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه. الآن في القرآن الكريم الذكر ورد في آيات كثيرة جدا، كيف ورد ذكر الله في القرآن الكريم؟ يقول بعض العلماء إن ذكر الله عز وجل ورد في القرآن الكريم على 10 وجوه. الوجه الأول أن الله أمر بالذكر مطلقا وأمر به مقيدا. الله عز وجل أمرك بالذكر أمرا مطلقا وأمرك به أمرا مقيدا. وبعد قليل يتضح ماذا تعني كلمة أمر مطلق وماذا يعني الأمر المقيد. والوجه الثاني أنه نهى عن ضده وهو الغفلة والنسيان. هناك نفي قطعي عن الغفلة والنسيان، أمرك به ونهى عن ضده. والثالث علق الفلاح باستدامته وكثرته. فلاحك، نجاحك، نجاتك، تفوقك، سعادتك علقها باستدامة الذكر وكثرة الذكر. الرابع الله عز وجل أثنى على أهل الذكر وبين أنه أعد لهم الجنة والمغفرة. والخامس أخبر عن خسران من لها وسها. شوف، أمر ونهي وفلاح وإخفاق وثناء وخسارة. ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل ذكره جزاء لذكر عباده له، جعل ذكر الله لعباده جزاء وفاقا لذكرهم له. الثامن أخبر الله عز وجل أنه أكبر شيء هو ذكر الله، بل هو أكبر من كل شيء. التاسع أخبر أن الإنسان لا ينتفع بآيات الله إلا إذا ذكر الله عز وجل. العاشر أن الله سبحانه وتعالى جعل الذكر قرين الأعمال كلها. الآن إلى هذه الوجوه وجها وجها. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى أمر به مطلقا ومقيدا. الأمر المطلق: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا أمر مطلق، والمطلق على إطلاقه، يعني إذا قرأت القرآن ذكرت الله، وإذا أمرت بالمعروف ذكرت الله، وإذا قلت الله الله ذكرت الله، وإذا حمدته ذكرته، وإذا سبحته ذكرته، وإذا وحدته ذكرته، وإذا كبرته ذكرته، وإذا دعوته ذكرته. أمر الله عز وجل بذكره في القرآن ذكرا مطلقا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الآن الله عز وجل أمر بذكره ذكرا مقيدا، كيف؟ قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. يعني الذكر يجب أن يقيد بالتضرع بالتذلل بالخضوع. وخيفة يعني يجب أن تذكره متضرعا وخائفا جهرا وسرا. نعم، يجب أن تذكره في سرك وقلبك، ويجب أن تذكره بلسانك وقولك. الآن الله عز وجل نهى عن الغفلة والنسيان. قال تعالى: ولا تكن من الغافلين. غفل عن ماذا؟ غفل عن ذكر الله. ألا غافلا تبدي الإساءة والجهل، متى تشكر المولى على كل ما أولى؟ عليك أياديه الكرام وأنت لا تراها، كأن العين حولاء أو عمياء، لأنت كمزكوم حوى المسك جيبه ولكنه المحروم ما شمه أصلا. يعني أكبر خطر يعيشه الإنسان أن يكون غافلا. الناس نيام إذا ما تنتبهوا، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يأتي يوم يصعق الإنسان، كان غافلا فعرف الحقيقة بعد فوات الأوان. فربنا عز وجل نهانا عن أن نغفل عنه. أيام الإنسان الحياة تجذبك إليها، قد تستهلك من عمل إلى عمل، ومن لقاء إلى لقاء، ومن مشروع إلى مشروع، ومن صفقة إلى صفقة، ومن اهتمام إلى اهتمام، ومن متعة إلى متعة، ومن لقاء إلى لقاء، إذا أنت مستهلك. هذا غافل هذا. لذلك العمل لو در عليك ألوف الألوف واستهلك وقتك كله فأنت في خسارة كبيرة. إذا استهلك وقتك، إذا استهلك عملك كل وقتك فأنت في خسارة كبيرة، لأنه جعلك من الغافلين. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أمرك بالذكر مطلقا، أمرك به مقيدا، تضرعا وخيفة سرا وجهرا بقلبك وبلسانك، ونهاك عن ضده، نهاك عن الغفلة ونهاك عن النسيان. ولا تكن من الغافلين، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسيانهم لله أنساهم سر وجودهم، نسيانهم لله أنساهم مهمتهم، نسيانهم لله أنساهم حقيقتهم، نسيانهم لله أنساهم مهمتهم، أنساهم التكليف، أنساهم الأمانة، أنساهم العمل الصالح. شيء آخر، الله سبحانه وتعالى علق الفلاح بذكر الله. علق الفلاح، يعني كلمة فلاح لأيام إنسان يقول لك فلان نجح في حياته، يعني أتقن عمل معين ودر عليه هذا العمل رزقا وفيرا، تزوج وسكن بيتا مريحا، وله مركبة، وله مكانة اجتماعية، واعتنى بصحته. يقول الناس فلان ناجح في الحياة، ناجح في الحياة. فالإنسان النجاح شيء له بريق، ولكن البطولة لا أن تنجح في الحياة وحدها. أهل الدنيا نجحوا في الحياة، الأغنياء نجحوا في الحياة، الأقوياء نجحوا في الحياة، يعني أصحاب الحظوظ نجحوا في الحياة، ولو أن مالهم اغتصبوه من غيرهم. ولكن البطولة أن تنجح في الحياة الآخرة، أن تنجح في الدار الآخرة. ذلك هو النجاح، ذلك هو الغنى، ذلك هو التفوق، ذلك هو الفوز. لذلك سيدنا علي قال الغنى والفقر بعد العرض على الله. الله عز وجل علق الفلاح بالإكثار من ذكر الله. إذا أردت أن تفلح في الدنيا والآخرة، إذا أردت أن تفوز بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة، إذا أردت أن تتفوق، إذا أردت أن تنجح، إذا أردت أن تكون من السعداء، فربنا عز وجل ربط ذكره بالفلاح. قال تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا القرآن كلام خالق الكون. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذكروا الله في أنفسكم، اذكروه في ألسنتكم، اذكروا الله للناس. يعني ما من جلسة، ما من لقاء، ما من سهرة، ما من نزهة، ما من أي شيء، إذا ذكرت الله عز وجل امتلأ القلب طمأنينة، واستبشر الناس من حولك، وعلت البسمة الوجوه. فإذا ذكرت الدنيا تفرق الناس. إذا ذكرت الدنيا حزن بعض الناس، إذا ذكرت الدنيا نفر منك بعض الناس. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أما الوجه الرابع فالله سبحانه وتعالى أثنى على أهله فقال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية، ثم قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والذاكرين الله كثيرا، هي الآية الثانية. ليس الأمر أن تذكره، ولكن الأمر أن تكثر من ذكره. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم جميعا مغفرة وأجرا عظيما. نهانا عن أن نغفل عنه، وبين الخسران الكبير، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. فإذا إنسان قال: أنا والله مشغول، شغلتني الدنيا، شغلني عملي، شغلتني بعض مباهج الحياة عن حضور مجلس علم، هذا ممن انطبقت عليه الآية الكريمة: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الحقيقة، هل نصدق أن العبد إذا ذكر الله عز وجل الله في علاه يذكره؟ دخل على النبي الكريم رجل يبدو أنه يعني من عامة صحابته، رجل فقير، قال النبي الكريم: أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه. قال: أو مثلي؟ من أنا؟ قال: نعم يا أخي، خامل في الأرض علم في السماء. ربنا عز وجل يقول: فاذكروني أذكركم. أي والله، إذا الإنسان يعني ذكروا إنسان له قيمة لا ينسى هذا الذكر. إذا في صورة بيطبعها بكبرها بيحطها بالبيت، كيف جالس معه، كيف عم يضيفه، كيف عم يصافحه، كيف استقبله، كيف ودعه، وكل ما زاره إنسان بفرج الصور. فإذا ذكرك الله عز وجل بماذا تكون؟ ربنا عز وجل قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أما في درس من دروس التفسير، حينما وصلنا إلى قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أمضينا درسا بأكمله في تفسير قوله تعالى: ولذكر الله أكبر. يعني أكبر من كل طاعة، أكبر من كل عمل، لأن ذكر الله هو محط الرحال ومنتهى الآمال، به تسعد. أكبر ما في الصلاة، أكبر من الركوع والسجود ومن القيام، ولذكر الله أكبر. الله عز وجل ختم به الأعمال الصالحة كلها، ختم به مثلا الصيام، قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لا، الناس في رمضان في أيام العيد يكبرون الله عز وجل. لماذا شرع التكبير بعد الصيام؟ هكذا قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وختم بالذكر الحج، فقال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ختم به الصيام، وختم به الحج، وختم به الصلاة: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وختم به الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن العبادات الكبرى من صلاة وصيام وحج ختمت بالذكر. الحقيقة أن الذاكرين وحدهم هم الذين ينتفعون بآيات الله. الإنسان الغربي استمتع بالدنيا إلى أقصى درجة، عرف خصائص المواد، استغلها استغلالا رائعا، ولكن ما نفذ منها إلى المنعم. فهل آيات كونية، المجرات، الشمس، القمر، الليل، النهار، خلق الإنسان، الذرية، الأولاد، الزوجة، النباتات، هذه المظاهر الطبيعية التي خلقها الله عز وجل، الذاكر لله ينتفع بها وغير الذاكر لا ينتفع بها. فالذي تعجب له أن طبيبا مثلا درس جسم الإنسان، درس الأعضاء، الأجهزة، الأنسجة، خصائص جسم الإنسان، دقة الصنع، دقة العمل، الفيزيولوجيا، رأى من معجزات الله في خلق الإنسان الشيء الكثير، لأنه ما ذكر الله من قبل هذه الآيات ما تأثر بها. ماذا قال الله عز وجل؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فكرة مهمة جدا، قد تكون أنت من رواد الفضاء وترى بأم عينك الأرض كرة في الفضاء، قد تكون من علماء الطب، قد تكون من علماء الذرة، قد تكون من علماء مهندسا، طبيبا، عالما في الفيزياء، في الكيمياء، في الرياضيات، عالما في النبات، في الحيوان، قد ترى العجب العجاب، خلق الخلية، قد ترى وظائف الخلايا، قد ترى أشياء دقيقة جدا لا يسمح لغيرك أن يراها، ومع ذلك إن لم تكن ذاكرا لله عز وجل، الذكر الكثير لا تنتفع بهذه الآيات. إذن لا ينتفع بآيات الله إلا من ذكر الله عز وجل، لا ينتفع بآيات الله إلا من ذكر الله عز وجل. شيء آخر، الذكر كما قال بعض العلماء يجب أن يصاحب جميع الأعمال. فالله سبحانه وتعالى قال أقم الصلاة لذكري، يجب أن يصحب الصلاة، ويجب أن يصحب الصيام، ويجب أن يصحب الحج، بل هو روح الحج. قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. معناها الذكر يجب أن يرافق كل عمل. هذه الآيات التي ورد فيها الذكر بعشرة وجوه، أما الأحاديث ففيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال سيروا سبقوني، هذا جمدان سبق المفردون. قالوا يا رسول الله وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يعني هو الحقيقة الإنسان إذا شرب كأس ماء تسميته قبل الشرب وحمده بعد الشرب هو ذكر الله عز وجل. إن ألقى على ابنه نظرة تذكر كيف أن هذا الابن الذي ملأ البيت بهجة كان في الأصل نقطة من ماء مهين. إذا أمسك تفاحة ليأكلها تذكر خالق هذه التفاحة كيف أبدعها وجعلها بهذا الحجم وبهذا القوام وبهذه الرائحة وبهذا الطعم وبهذا الشكل وبهذا الوقت المناسب في نضجها. يعني كلما عاينت شيئا من خلق الله عز وجل يجب أن تذكر الله. هذا المؤمن دائما ذاكر لا يغفل، يعني إذا نظر إلى الشمس، إذا نظر إلى القمر، إذا نزلت الأمطار، هبت الرياح. وفي المسند مرفوعا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخيرا لكم من إعطاء الذهب والفضة، وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله وما والاه. ما قولكم؟ خيرا لكم من كل شيء، من أن ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله وما والاه. عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. يعني إذا هيك مجموعة إخوان التقوا بسهرة، التقوا بدعوة، وذكروا الله عز وجل، ذكروا آياته، ذكروا أوامره، ذكروا نواهيه، ذكروا صفات النبي عليه الصلاة والسلام، ذكروا أعمال أصحابه، ذكروا ما عنده من نعيم مقيم، ذكروا عذابه فخافوا، ذكروا نعيمه فاشتاقوا، ذكروا جلاله فخشوا. هذا المجلس مجلس علم، مجلس ذكر، مجلس مذاكرة بين الإخوة. لذلك الإنسان يعني لا بد له من جلسة مع ربه وجلسة مع أخيه. إذا جلست مع أخيك وحدثته عن ربك انطلق اللسان بذكر الله. الحديث يعني يجب أن يكون في أعلى موضع من مواضع قلوبنا. لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذا الحديث في صحيح مسلم. يكفيك شرفا إذا ذكرت الله عز وجل أن الله عز وجل يباهي بك الملائكة، يكفيك شرفا. ففي صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على حلقة من أصحابه، خرج على حلقة من أصحابه. أغلب الناس يسهروا، يجتمعوا، يقيموا وليمة، يعني يفعلوا شيء. في هذه الجلسة يتحادثون بأمور الدنيا، بالبيع، بالشراء، بالتجارات، بالأخبار التي يسمعونها، بكذا بكذا بكذا، وينفض المجلس وينتهي الأمر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ لماذا أنتم جالسون؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. يعني إذا جلست مع أخيك تذاكر العلم، إذا جلست مع أخيك لتذكر الله عز وجل، لتحدثه وليحدثك، لتتلو عليه بعض آيات القرآن الكريم، لتفسرها له، لتنصحه، لينصحك، لتقف على سنة نبوية، لتقف على موقف شريف لأصحاب رسول الله. إذا فعلت هذا فأنت مما ينطبق عليك هذا الحديث. قال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا. قال: ما أجلسكم إلا ذلك؟ هكذا أصدقوني، يعني ما في نية تانية. أيام الأخ بيجي للجامع بباله أنه يلتقي بفلان، يعلم أنه يوجد في هذا المجلس، النية اختلفت. قد يأتي الإنسان إلى بيت الله عز وجل لا يرجو إلا رضاء الله عز وجل، لذلك إنسان كان في المسجد ينشد ضالة، النبي عليه الصلاة والسلام غضب منه، أنه كأنه دعا أنه لا وجدتها. قال: ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك، يعني والله يا رسول الله ما اجتمعنا إلا في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أنا ما اتهمتكم، أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، يباهي بكم الملائكة. الله عز وجل قال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. كل إنسان في براسه موال، أما هؤلاء الذاكرون جلسوا ليذكروا الله عز وجل، لا قصد الطعام والشراب ولا الضيافة ولا الشوق ولا اللقاء. وسأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. والحقيقة ربنا عز وجل يختم عمل الإنسان بحسب حياته، إذا كان في حياته طائعا، إذا كان في حياته منيبا، يختم حياته وهو في صلاة. كثير أشخاص أعرفهم يعني وهو ساجد قبضه الله عز وجل، في طاعة في عبادة. رجل آخر قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا أعظم عمل تفعله، يبدو أنك إذا ذكرت الله اتصلت به، وهذه قمة العبادات كلها. الصلاة من أجل الصلة، الحج من أجل الصلة، الصيام من أجل الصلة، الزكاة من أجل الصلة، غض البصر من أجل الصلة، تحري الحلال من أجل الصلة. كل عباداتك وكل طاعاتك وأعمالك ومعاملاتك وإحسانك من أجل الصلة. فإذا اتصلت بالله عز وجل فقد حققت الهدف من وجودك. قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. في المسند وغيره من حديث أنس قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، ارتعوا في رياض الجنة. قلنا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: مجالس الذكر. إذا كان عملت إنسان رأيت منه وفاء، حياء، شهامة، مروءة، رحمة، عطفا، لطفا، يجب أن تحكم أن هذا الإنسان له مجلس ذكر يحضره، له مشرب، له نبع يرتوي منه، له صلة بالله عز وجل. ما من إنسان يرحمك أو يعطف عليك أو ينصفك أو يفي بعهده إلا وله صلة بالله عز وجل. أفرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، انظر إلى عمله، انظر إلى أخلاقه، انظر إلى لؤمه، انظر إلى قذارته، إلى أنانيته، إلى إخلافه الوعد، إلى إيثاره مصالحه، انظر إليه، عمله ينبئك بحاله. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ إنسان آخر. وقال عليه الصلاة والسلام: أغدوا وروحوا واذكروا، يعني سافرت اذكر الله في سفرك، رأيت جبلا شامخا، رأيت بحرا مضطربا، رأيت سماء صافية، رأيت بلادا لا تعرفها في سفرك، في حضرك، في إقامتك، في تجارتك، في نزهتك، في سكونك، في حركتك. اغدوا وروحوا واذكروا، من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلته، منزلة الله عنده. يعني ساحة نفسك إن صح التعبير، ما الذي يشغلها؟ قد تكون الدنيا هي التي تشغلها، وقد يكون ذكر الله عز وجل هو الذي يشغلها. فإذا أردت أن تعرف ما لله عندك فانظر، أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. وروى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أنه قال له: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غرسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني يجب أن تسبحه، أن تنزهه وأن تمجده، ويجب أن تحمده وأن توحده وأن تكبره، وهذا ذكر الله عز وجل. يعني أحيانا تحدثنا عن آية كونية في الفلك، عن آية في خلق الإنسان، هذا من تسبيح الله، هذا من تكبيره. يعني لا تفهم من هذا الكلام أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا ذكر أيضا. ولكن إذا عرضت علينا آية من آيات الله الباهرة فعرض هذه الآية نوع من أنواع الذكر. إذا عرضت هذه الآية سبحنا الله عز وجل، كبرناه، عظمناه، وحدناه. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث خطير جدا: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. في نبض ما في نبض، ما دام قلبه غافلا عن ذكر الله فهو ميت. مثل الحي والميت. وفي لفظ مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. هذا البيت يجب أن يكون مفعما بذكر الله، بتلاوة القرآن. أما بيوت المسلمين اليوم كلها غناء أبدا، في أي وقت الأغنيات تصبح في أرجاء البيت. فالبيت الذي يذكر الله فيه بيت حي، والبيت الذي لا يذكر الله فيه بيت ميت. قال بعض الشعراء: فنسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النسور نسور. في الصحيح أيضا أنه: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الآن أنواع الذكر. قال: هناك ثلاثة أنواع للذكر: ذكر الله عز وجل، وذكر أسمائه وصفاته. يعني الله ربنا، الله خالقنا، الله إلهنا، وجود الله عز وجل، وحدانيته، كمالاته، أسماؤه الحسنى، صفاته الفضلى. لذلك إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. يعني إذا فهمت هذا الاسم، فهمت تعريفه، فهمت مظاهره، فهمت براهينه، فهمت تطبيقاته، هذا ذكر، باب من أبواب الذكر، أن تذكر الله خالقا مربيا مسيرا وأن تذكره في أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى. النوع الثاني أن تذكر أمره. أخي ما حكم هذا الشيء؟ الأمر والنهي، الحلال والحرام، المكروه، المباح، المندوب، الواجب، في كل شيء، في تجارتك، في بيعك، في شرائك، في طعامك، في شرابك، أيجوز هذا، لا يجوز؟ هذا باب آخر من أبواب الذكر، يعني أن تذكر الله وأن تذكر أمره، أن تذكره كي تعرفه، وأن تذكر أمره كي تعبده. تذكره لتعرفه، وتذكر أمره لتعبده، هذا نوع آخر من أنواع الذكر. النوع الثالث ذكر الآلاء والنعماء والإحسان والأيادي، الكون، الشمس، القمر. يا أخي الماء في درجة زائد 4 بينكمش، بيزداد حجمه خلافا لكل الأجسام. هي آية من آيات الله، لولا هذه الآية لما كنا أحياء. كل عنصر إذا بردته ينكمش، فإذا سخنته يتمدد، إلا الماء في درجة زائد 4 إذا بردته يزداد حجمه. لولا هذه الخاصة لما بقيت حياة على وجه الأرض. فإذا ذكرت هذه الآية، مثلا آية النبات أنها تأخذ غاز الفحم وتطرح الأكسجين، هي آية عظيمة جدا. الثقب في القلب، ثقب بوتال، لولا هذا الثقب لما نمى الجنين، ولولا أنه يغلق عند الولادة لما عاش الطفل. آية القلب، آية الرئتين، آية الأعصاب، العضلات، الأجهزة، هذا الطعام، النبات، الجذور، النسغ الصاعد، النسغ النازل، في آيات بالنبات لا يعلمها إلا الله، آيات بالحيوان، آيات بالإنسان، آيات بالأكوان. فهذا نوع من الذكر. إذا تذكر الله عز وجل خالقا ومربيا ومسيرا، أسماؤه وصفاته، وتذكر أمره ونهيه وحلاله وحرامه، وتذكر آلاءه ونعمه. الآن الذكر أنواع أخرى. نوع يتواطأ عليه القلب واللسان وهو أعلاهما. واحد ذهب ليحج فطاف، يعني أخذ بالكعبة فنسي أشواط الطواف، فسأل شيخه قال: يا بني لقد طفت برب البيت ولم تطف بالبيت. فذهب ليطوف ثانية وضبط الأشواط ونسي ذكر الله عز وجل. قال له: يا بني لقد طفت بالبيت ولم تطف برب البيت. في المرة الثالثة جمع قلبه على الله وضبط الأشواط بشكل صحيح، قال له: الآن طفت بالبيت ورب البيت. فأعلى أنواع الذكر أنت في صلاة تقرأ القرآن وقلبك مع الله. أول أنواع الذكر ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان وهو أعلاها. الإمام الغزالي يقول: أعلى درجات ثواب القرآن الكريم أن تقرأه في بيت من بيوت الله في صلاة قائما، يعني الصلاة في المسجد وأنت قائم وتقرأ القرآن. وذكر بالقلب وحده، وهذا في الدرجة الثانية، وذكر باللسان المجرد، وهذا بالدرجة الثالثة. لسان فقط درجة ثالثة، لسان قلب فقط درجة ثانية، قلب ولسان في الدرجة الأولى. وقالوا: ذكر العبد ربه محفوف بذكرين، ذكرك الله فذكرته فذكرك، ذكرك قبل أن تذكره، وذكرك بعد أن ذكرته. قال تعالى: فاذكروني أذكركم. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. أنواع أخرى للذكر. قال: هناك ذكر الثناء. إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا ذكر الثناء. وإذا قلت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا ذكر الدعاء. فأنت إذا سبحت الله أو واحدته أو كبرته أو حمدته فقد ذكرته، وإذا دعوته فقد ذكرته. فالإنسان لذلك يجب أن تحفظ بعض الأدعية: اللهم إني أعوذ بك من الذل إلا لك، ومن الفقر إلا إليك، ومن الخوف إلا منك، أعوذ بك من عضال الداء، ومن شماتة الأعداء، ومن السل بعد العطاء. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم أنا بك وإليك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمنا في أوطاننا. فالإنسان أيام يكون ماشي في الطريق، بدل أن يتلهى بنظر عابث، لو أنه دعا الله عز وجل فأقام هذه الصلة معه. إذن ينبغي للمؤمن أن يحفظ أدعية أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في أدعية جميلة جدا، يعني مثلا: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، إلى آخر الدعاء. أقدمت على عمل: اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي وعلمي، والتجأت إلى حولك وقوتك وعلمك يا ذا القوة المتين. أدعية كثيرة جدا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. فالدعاء ذكر. فالإنسان إذا دخل بيته في دعاء، إذا خرج من بيته في دعاء: اللهم إني أعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، أو أضل أو أضل. في دعاء دخل البيت، أقدم على عمل: أسألك خيره وخير ما خلق له، ركب دابته، ركب مركبته. فهذه الأدعية إذا حفظها، وأفضل كتاب بهذا الموضوع كتاب الأذكار للإمام النووي، أذكار النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن الذي يعني يقرب أهله في دعاء لئلا يأتيه ولدا يجعل حياته جحيما. والله في أولاد يجعلون حياة آبائهم جحيما. فالدعاء ذكر، والتسبيح والتحميد والتهليل والتوحيد والتكبير كمان ذكر. ففي الذكر ذكر ثناء، وذكر دعاء، وذكر رعاية. إذا واحد قال: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي، هذا ذكر رعاية. فيجب أن تنوع في الذكر: ذكر الدعاء، وذكر الثناء، وذكر الرعاية. الأذكار النبوية تجمع الأنواع الثلاثة، فهي متضمنة الثناء على الله، والتعرض للدعاء والسؤال والتصريح به. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء الحمد لله. أفضل الدعاء. قيل لسفيان بن عيينة: كيف جعلها دعاء؟ كيف جعل النبي الحمد دعاء؟ قال له: أما سمعت قول الشاعر: أأذكر حاجتي أم قد كفاني جباؤك، إن شيمتك الحباء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فإذا واحد دخل بيتك قال لك: أنا بعرفك كريم، وسكت، ما بتفهم لنا شيء، هاي ما لك بدي منك شيء، قال لك: بعرفك كريم، قال لك: أنا بعرفك عفو وعمل معك ذنب، ألا يعني هذا الثناء عليك أنه يطالبك أن تعفو عنه؟ إذن ثناؤك على الله عز وجل نوع من أنواع الدعاء. النبي الكريم بيقول: أفضل الدعاء الحمد لله. نحن في موضوع الذكر الحقيقة هذا الدرس قيمته في تطبيقه. فإذا الإنسان قبل أن ينام، عندما يستيقظ، إذا خرج من بيته، دخل إلى عمله، أقدم على عمل مهم، قبل أن يعقد صفقة. هذا الدعاء هو صلة بالله، هو استعانة بالله، فأنت إذا دعوت الله في كل أحوالك فأنت من الذاكرين، إذا حمدته وأثنيت عليه فأنت من الذاكرين، إذا قلت الله معي، الله شاهدي، الله ناظر إلي فأنت من الذاكرين، إذا قرأت القرآن فأنت من الذاكرين، إذا سمعت القرآن فأنت من الذاكرين، إذا جلست تستمع إلى تفسير القرآن فأنت من الذاكرين، إذا فسرته فأنت من الذاكرين، إذا أمرت بالمعروف فأنت من الذاكرين، إذا قرأت كتاب فقه فأنت من الذاكرين. تفعل ماذا؟ تتعلم أمره ونهيه، يعني كل عمل ابتغيت به وجه الله وذكرت الله فيه فأنت من الذاكرين. لذلك كأن الذكر هو غاية العبادات ومنتهى آمال العابدين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.